الحمد لله رب العالمين، شرع لنا من الدين ما يحفظ حقوق الأفراد وما يضمن سلامة المجتمعات وما يحقق للعباد السعادة في الدنيا والآخرة، فنحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولم تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الخلق وله الأمر، له الشأن كله وإليه يرجع الأمر كله، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يضرب بذلك القدوة للأمة لتستقيم حياتهم ولتنتظم أمورهم ولتتحقق حقوقهم، حتى مدحت فيه أزواجه رضوان الله عليهم: صل يا ربنا وسلم على خير الخلق وخير البشرية وخير الأزواج كلهم، صلاة وسلاما نرجو بها لقاءه وصحبته في الآخرة وفي فردوس الجنة كما آمنا به في الدنيا ولم نره، إنك أنت الرحمن الرحيم. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإنه قد تواردت وكثرت أسئلة واستفسارات تدل على تعسف الرجال في استعمال حقهم تجاه النساء، على تعسف الأزواج في استعمال خلافتهم على الأزواج اللاتي يقال عنهن زوجات، فهؤلاء أزواج وأولئك أزواج أيضا، الرجال والنساء. فالرجل يتعسف في استعمال السلطة والتمكين والتشريف الذي جعل الله له به درجة أو جعله له درجة على المرأة، فيستعمله في غير حقه ويستعمله بغير نظامه ويوقعه في غير توقيته ويعبث بألفاظه. خلط كثير وقع فيه كثير من الناس، فكان من الواجب أن نتنبه إلى الحق في هذه المسألة، إلى الحق في هذه القوامة، إلى الحق في تلك الدرجة التي رفعنا الله بها على الزوجات، حتى تستقيم أمورنا وتتحقق رجولتنا وتثبت لأزواجنا حقوقهن كما شرع الله سبحانه. فما الرجولة حلف بالطلاق، ولا القوة في يمين الطلاق، ولا التهديد في يمين الطلاق، وليس ما بين المرأة والرجل فقط هو الطلاق، إنما هذا الأمر أمر في غاية الخطر، سلاح ماض قاطع يقطع أعظم العلائق وأوثق الروابط، قال الله عنها: وأخذن منكم ميثاقا غليظا. يقطعه الرجل بكلمة في ساعة غضب أو استعجال وقت فارغ، ربما في ساعة مزاح ولعب، في ساعة لعب ولهو، في ساعة كرة، في بيع وشراء، في عمل وغيره، في تربية أولاد، يهدد به، ينجد به كما يفعل دون نظام. هذا خلط فيما شرع الله، هذا عدم تقديس لأوامر الله، هذا تحريف لكلام الله عن مواضعه، عدم تطبيق كلام الله كما أراد تطبيقا يقتنع الإنسان أنه هو الصواب وأنه هو الحق، وإن خالف الحق الذي هو كلام الله فهذا تحريف لكلام الله. إن كان مجرد تحريف الكلمة في صحيفة في ورقة عده الله تحريفا للكلم عن مواضعه ومن بعد مواضعه، فلأن يكون تغييره في واقع الحياة وطبيعة الأمر، فلأن يكون هذا تغييرا وتبديلا من باب الأولى. اعلم أخي المسلم أكرمك الله، اعلم أخي الزوج أصلحني الله وإياك وأصلح لنا زوجاتنا، اعلم أن الله تبارك وتعالى شرع لنا هذا الدين العظيم لننظم به حياتنا كلها، لا لننظم بها صلاة جمعة كهذه أو درس في الأسبوع أو نظام زكاة أو نظام حج وصيام وفقط، بل الدين نظام حياة كامل، حتى العلاقة والرابطة التي بيني وبين زوجي إنما هي علاقة شرعية منظمة من عند الله تبارك وتعالى بكل دقائقها، وهذا الأمر الذي عبث فيه الناس سنستعرضه اليوم قدر الاستطاعة لنتبين كيف أن الدين غطى كل مواقع حياتنا، ثم لنتبين الأهم وهو أن هذا الأمر، هذه السلطة التي جعلها الله في يد رجل لا ينبغي استخدامها كما يفعل الناس اليوم، إنما لها نظام في غاية الدقة وفي غاية الروعة بما يحفظ لكل ذي حق حقه. إن الله تبارك وتعالى كما شرع الزواج وهو العليم بالنفوس البشرية أنها ربما لا تتوافق مع بعضها ولا تتناءم لاختلاف طبع، لسوء خلق، لسوء معاشرة لنحو ذلك، فلا بد من الطلاق ولا بد من الفراق، كما قال ربنا وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. حين يصل الأمر إلى هذا الحد وتستحيل العبرة ويكون الطلاق هو الحل الوحيد ويقع الطلاق على نظام الله وشريعة الله اتقاء للظلم لئلا أظلم زوجي ولئلا تظلمني زوجي، عند ذلك يجعل الله الفراق هذا غنى للزوجين، غنى للزوجين، هذا يغنى من فضل الله وهذا يغنى من فضل الله. كيف؟ لا تسل ولا أجيب، لأن الله يرزق من حيث لا نحتسب، ولأن فعل الله أوسع من أن يحيط به عقل أو فكر، لكن الله يغني كل من سعته. الوعد الذي وعد الله به على الزواج، وإن كان الزوجان فقيرين فالله تعالى يتولى إغناءهما من فضله، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وفي الآية السابقة في الذكر الآن وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فربما كان الزواج سببا للغنى وربما كان الطلاق في حينه وبنظامه الشرعي سببا للغنى أيضا. والغنى ليس كثرة المال فقط، بل ربما يعوض الله الزوجة زوجة صالحة تكفيه عن الزوجة الأولى، ويعوض الزوجة الأولى زوجا صالحا أصلح من زوجة
وجه الأول، وهكذا هذا غلة في هذا الخصوص. ولله أن يفعل ما يشاء سبحانه.
فأمر هذا الفراق شرع الله له ما يسمى بالطلاق، أن يطلق الرجل زوجته، ولكن ليس الأمر هكذا مشاعا، يخترع كل إنسان في هذا الأمر ما يشاء، إنما حدد الله له ألفاظا معينة ذكر الله تعالى في القرآن، منها الطلاق والسراح والفراق. أن يقول الرجل لزوجته طلقتك أو أنت طالق ونحو ذلك ونحو ذلك، أو سرحتك أو أنت مسرحة أو نحو ذلك، أو فارقتك أو أنت مفارقة ونحو ذلك. والذي غلب استعماله في هذه الأيام هو كلمة الطلاق فقط، أما الفراق والسراح فهاتان الكلمتان غير معروفتين الآن، بل ربما تكلمها الناس بغير قصد وبغير معرفة، كما يقول الزوج لزوجته فارقينا يعني فارقينا، وربما يقول له لها سرحتك بمعنى رجلت شعرك أي سرحت وحدك من باب الملاطفة لها أو المعاونة لها أو ما إلى ذلك، تعملها الناس في غير هذا الموضع. فالكلمة المشهورة عندنا في هذه الآونة هي كلمة الطلاق، حدد الله ألفاظا معينة، وما لم يكن بهذا اللفظ فيحتاج إلى نية. زاد الناس ألفاظا كثيرة، زاد الناس ألفاظا كثيرة على غير نظام الله، البعض يقول علي الطلاق، البعض يقول إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن خرجت فأنت طالق، وإن دخلت إلى هذا الباب فأنت طالق، وإن فعلت كذا فطالق طالق. هذا إسراف، هذا إسراف. لكن من الألفاظ التي تحتاج إلى نية تحتمل الطلاق أن يقول لها اذهبي إلى بيت أبيك، أنا لا أريدك، لا أعيش معك بعد هذا اليوم. هذا كلام ليس فيه تصريح بالطلاق، فيسأل عن نيته، اعتبره الشرع بالنية، حدد الشرع لهذا الطلاق ميقاتا لا بد أن يقع أو ينبغي أن يقع في توقيت معين، كما جعل للصلاة ميقاتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لا تصلي الظهر إلا بعد أن تتأكد أن الأذان أذن، وكذلك كل صلاة شرط لصحة الصلاة أن تعلم وتتيقن من دخول وقتها، ولو صليتها قبل وقتها فهي باطلة، وعليك الصلاة، عليك صلاة أيضا حينما يحين الوقت تصلي. للحج والعمرة ميقات زماني ومكاني، لابد أن تلتزم بهذا الميقات، ومن لم يلتزم فله حكم. الطلاق كذلك له ميقات زماني وليس له ميقات مكاني. أما الميقات الزماني فلا بد أن يكون واقعا في طهر لم يقع فيه جماع، يسميه الفقهاء طهر طاهر، طهر طاهر، لتبدأ المرأة تعد عدتها من أول حيضة تقبل عليها. وهنا أو في هذا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي، ولم يقل يا أيها الذين آمنوا، لأن الأمر عظيم فلا يخاطب به إلا أعظم الناس صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي لإقبال العدة، عند أول العدة تطلق، بمعنى أن من أراد أن يطلق امرأته ولو كان في غضب ولو كان في ثورة ولو كان في مشكلة ينتظر أنت حاضر أم طاهر، ويتذكر هل حصل جماع في هذا الطهر أم لم يحصل، وبعد ذلك إن وجد الميقات مناسبا طلق، كما إذا ولد الوقت قد دخل صلى، إذا ولد نفسه عند ميقات النسك أحرم،
وهكذا. ومن خالف ذلك عاقبه الله تعالى بإيقاع طلاقه، طلاقه واقع. وإن طلق في غير هذا الوقت، من طلق في حيض أو طهر أو غير ذلك، طلاقه محسوب عليه، وعليه إثم أنه خالف الميقات، كما في الحج عليه دم يذبح دما لخطئه بالميقات، ويلزمه العود إلى الميقات مرة أخرى. هنا يقع طلاقه ولم يخالف في ذلك إلا قليل جدا من أهل العلم، وخلافهم غير صحيح، لأن الله تعالى قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات، ولا يحل لهن، انتبه إلى هذه الجملة، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. يحرم الله على المرأة ويشدد أن تكتم حملا في رحمها عند طلاق زوجها لها. لماذا؟ لأن الزوج لو طلقها وهي حامل والحمل لم يظهر بعد، عدتها أن تضع حملها، أمامها 9 أشهر 8 أشهر تقوم العدة ولا تزوج. فلكي تستقبل زواجا جديدا ولكي تقرب المدة على نفسها، تكتم أنها حامل وتدعي أنها لا تزال تحيض، فتعتد 2 أو 3 أشهر نزول 3 حيضات وتتزوج بعد ذلك، والحمل لا يزال خفيا لا يظهر. هذا لا يعلمه إلا المرأة، خاصة قديما هي التي تحس بآثار الحمل في بطنها. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. إذن الطلاق وقع في طهر، ولكن هذا الطهر يا ترى فيه حمل أو ليس فيه حمل؟ هذا تحسه المرأة من نفسها، ويعرف اليوم أيضا بالأجهزة الحديثة. فالطلاق له توقيت، الناس خالفوا في هذا، فيطلق وقتما يحل له، يطلق دون أن يحلو له، في بيعه، في شرائه، في لعبه، في مخاه، في ناديه، في عمله، مع أولاده، مع أصحابه، طلاق 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 في كل مكان طلاق. لماذا تطلق؟ هذا لا ينبغي، هذا لا يجوز، هذا عبث بسلاح خطير. الله تبارك وتعالى حدد للطلاق هدفا، هدف الطلاق أنهما لا يستطيعان إقامة منهج الله، لا يستطيعان أن يتقي كل واحد منهما ربه في زوجه الآخر. لا الزوجة تستطيع أن تتقي الله في الزوج، فهي رغم أنفها لقصور فيها لعلة معينة لا تستطيع الوفاء بحق الزوج، أو الزوج كذلك، أو هما معا، كالمرأة التي طلبت الخلع أو طلبت الطلاق وسمي خلعا، قالت: يا رسول الله، لا أعتب على فلان، زوجها، لا أعتب على فلان خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أكره أن أعيش معه وقلبي ليس معه، ألا أوفي له حقه. قال: تقبلين الحديقة؟ أتردين عليه الحديقة؟ وهي التي دفعها مهرا لها عند الزواج. قالت: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس حكما، وإنما حكما استشاريا أو فتوى شرعية، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. يعني لو أردت، فقبل الرجل حديقته وطلق زوجته تطليقة. الأمر سهل. لماذا؟ لأن العشرة هنا لا تكاد تطيب بين الاثنين، الوفاء لا وجود له، فلا يعيش أحد على العشر. ولذلك يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها دون ضار أو دون داع شرعي، وفي ذلك خطورة عظيمة نعرفها إن شاء الله تعالى في حين قادم. فالزوج لا بد ان يلتزم بهدف الطلاق، كما تزوج لهدف ان كان قد فعل ذلك لا بد كذلك انه لا يطلق الا لهدف، والهدف الذي وضعه الله تعالى الا ان يخاف الا يقيم حدود الله، فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتلت به. اذا خاف الزوجان الا يقيم حدود الله فيما بينهما فلا جناح عليهما ان يفترقا ولو ان تتنازل المراه عن بعض حقها اذا كان الطلب منها، اما اذا كان الطلب من الزوج فلا تنازل من الزوجه، فالعقدة التي بيني وبين زوجي أن نقيم حدود الله، إن عجزنا عن ذلك معا فالفراق خير لنا من العكرة والحياة، عند ذلك نشرع الطلاق. أما هذا الهدف النبي الذي يجر ويجذب الغنى من الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، هذا الهدف النبي استبدل به الناس اليوم أهدافا خائبة، اهدافا ضائعه، اهدافا خاسره، اهدافا وهميه. يقول كنت اهدد وهل تهددت، كنت اخوف وهل خافت، كنت احذر وهل حذرت. ابدا ما خافت المراه من الطلاق ولا تهددت بالطلاق، رغم ان زوجها حلف عليها بالطلاق ورغم ان زوجها شدد عليها بالطلاق، تكون طالقه بالثلاثه وربما زاد على هذا العدد، ورغم ذلك ورغم علمها وذكرها لهذا الامر عانت معه وفعلت ما حذرها منه. اين التهديد اذن؟ الذي يهدد هذا يكون معه قوه يهدد بها، وهذه ليست قوه، انما قوتك في رجولتك، قوتك في احكام عقلك، قوتك في حكمتك ورزانتك واطمئنانك وثباتك وحسن تفكيرك وتدبيرك للامور. لا تغلبك امراه بهذه القوه. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. بماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. النفقه قوه، القوه الجسمانيه قوه، العقل قوه، كل هذه قوة جعلها الله لك. كونك رجلا هذه قوه في حد ذاتها، نظره منك تكفي، نظرة منك بحبة تكفي، كلمة للذكر تكفي، هجر في المضجع تكفي، موعظة لطيفة تكفي، هدية للملاطفة تكفي. يمكنك أن تعالج زوجتك بهدية بسيطة، ولكل امرأة مدخلها. لكن التهديد بالطلاق لا يحسن التهديد هدفا للطلاق. أثبت الواقع فشل هذه المحاولة. تأكيد الكلام لا يجوز بالطلاق، فالطلاق ميثاق غليظ، ميثاق غليظ. تؤكد بهذا الميثاق ما هو الأقل منه، تؤكد به أن الكرة دخلت العرض، تؤكد بهذا أنك صاحب الحق في اللعبة، تؤكد بهذا أن هذه البيعة رابحة أو خاسرة، تؤكد بهذا أنك لن تعمل في هذا المحل ثانية. لا يجوز يا أخي، هذه أمور تافهة، أمور لها بدائل كثيرة، أمور لا قيمة لها في غالب الأحيان، فلا تضع هذا الميثاق الغليظ عرضة للضياع والتقطيع في هذه المقامات الرخيصة، في هذه المواضع الوضيعة. لا يجوز، لا يجوز. ومن رحمة الله بنا أن أعطانا بديلا، أذن الله لنا أن نحلف بأسمائه وهي تزيد عن 99 ولا حد لها ولا يعلم حدها إلا الله. منها 99 اسما من أخطاها دخل الجنة. هل هي محددة أو غير محددة؟ الراجح أنها غير محددة. احفظ لله 99 اسما مما ورد في حقه في الشرع واعمل بها فادخل الجنة إن شاء الله. لكن كم اسما لله لا حد ولا عدد. احلف بصفات الله تعالى وقدرة الله وعظمة الله، احلف بربوبية الله ورب الكعبة، كل ذلك جائز. ولكن اعلم أن يمين الله عظيمة، أيضا أعظم من النكاح وأعظم من الزواج وأعظم من كل شيء. فقال تعالى: ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم. يعلمنا الله الثبات ألا نحلف عند كل أمر زفاف لا قيمة له، إنما نحلف عند الأمور المهمة، الأمور التي تقتضي أن أحلف عندها، فأقول والله أو نحو ذلك. أما الطلاق فلا نحلف به لتأكيد الواقعة أو تثبيت الكلام، هذا لا يحدث. الطلاق للطلاق، الطلاق للانتقال إلى حياة أخرى مع إنسان آخر وزوجة أخرى لإقامة حدود الله عز وجل. أما هذه الأهداف التي اتخذها الناس فغير صحيح. جعل الله للطلاق عددا، عددا محدودا، والناس غيروا ذلك. قال سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان، مع أننا نعرف أن الطلاق ثلاثة، لا هما مرتان. يقصد الله تعالى أن الطلاق الذي تسترجع بعده امرأتك مرتان فقط، أما الثالثة فلا رجعة لك، فلا تعدها إذا، فهي طلاق بائن يفصل بينك وبين امرأتك ربما إلى طول العمر وإلى الأبد إن لم تحل بزوج آخر. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تفريق بإحسان. الثالثة هي القاطعة في الآية التالية: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ماذا فعل الناس؟ حلف الناس بالطلاق ثلاث مرات، مرة واحدة في الطلقة الواحدة ثلاثا، أنت طالق بالثلاث، إذا أحرك الشافعي حرمك أبو حنيفة. ما لك وما للمشايخ والأئمة والمذاهب، لا تشدد على نفسك ثلاثة مرة واحدة، مع أن الله قال الطلاق، لم يقل طلقتان، وإنما قال مرتان، مرة وأخرى. فلا بد لمن يطلق ألا يفعل الطلاق إلا بهذا النظام، طلقة مرة وأخرى مرة أخرى. رجل عبث بهذا الأمر على عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وحلف بالطلاق على امرأته بالمئة، قال أنت طالقة بالمئة. وله في أيامنا أشباه ونظائر كثيرون يفعلون هذا. فلما علم أنه عابث يلعب بهذا الكلام، قيل له في الفتوى: زوجتك طالق بالثلاث، وأنت مدين لله ب97 تطليقة، حتى لا يعود لهذا اللعب بهذا الميثاق الغليظ. الطلاق مرتان، مرة مرة مرة، الأخيرة. كثير من الناس وربما بعضكم يعرف في بعض جواره من يفعل هذا، وتأتينا أخبار عن هؤلاء الناس الذين لا يلتزمون بأعداد الطلاق، فيلتمسون الفتوى في الأزهر فيحرمون زوجته عليه، بلغت ثلاثة أو يزيد، في دار الإفتاء مع تساهلها حرام ولا يجوز لك أن تردها، فيطوف على بعض المساجد ليعلقها في رقبة من يزعم أنه شيخ ويعطيه مبلغا فيحل له زوجته. قل يا عم استغفر الله العظيم، استغفر ربك، قل بعدي استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، تبت الى الله، رجعت. هو لم يذنب، معه حق استعمله، لكنه استعجله، ما اذنب ليستغفر، ما اذنب ليستغفر، طلق زوجته حقه. وهذا الاستغفار يمحو الذنب لكن لا يحل الزوجه. لو كان له ذنب فانما هذا الاستغفار يغفر الله له به ذنبه وخطأه، ولكن لا يحل له زوجته، ويعود إلى زوجته ويعاشرها بعد طلقة ثالثة أو رابعة أو أكثر. وبعض الناس لا يجدون من يحل لهم أزواجهم، حرمت 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 في كل مكان، يسمع أن هذه تسمى بينونة كبرى، يعني قطيعة. البينونة هي القطع، قطيعة كبرى يعني نهائية لا تحل لك. ورغم ذلك يقول المشايخ متشددون، يقول ماذا نفعل في هؤلاء الأولاد، كيف أتركها، هو يخاف من القائمة، ويخشى من المؤخر وليس معه مال، او يصعب عليه دفع المال للزوجة فيمسكها احسن، ويخالف كلام الله تبارك وتعالى ويعرض عن فتاوى اهل الفتوى، زنا والعياذ بالله. والاهل يعرفون هذا، والله تعالى فتح لها بابا اخر، ولكن يحدث بقدر الله، والاتفاق فيه حرام، والاتفاق فيه حرام، تبييت النية فيه حرام، وهو ما يعرف عند الناس بالتحليل، أن يستأجر محللا محللا فيعقد لرجل آخر على زوجته عقدا، وربما تركها معه ليلة أو بضع ليال، ثم يطلقها بعد ذلك ويأخذها منه، هذا زنا. والحياة بعده مع الزوج الأول زنا وحرام ولا يجوز. وبعد ذلك يأتي أولاد نتعجب من سخاوتهم ونقول كأنهم معفرتون، بل هم معفرتون فعلا، إنهم أولاد شياطين وليسوا أولاد حلال، جاءوا من حرام، جاءوا من حرام، نطفتهم غير طيبة، ويعجب الناس من شدة شقاوة بعض الأطفال. ليس كل شقاوة في الطفل هكذا، ولكن هذا النوع من المعاشرة يأتي بنشء غير صالح، ويأتي بخلق غير طيب، إن منبته خبيث والعياذ بالله. إنما يترك الأمر لقدر الله، فتتزوج المرأة من رجل آخر بقدر الله، ويعيشان معا في حياة ربما كانت طيبة فتدوم، وربما تسوء يوما فيطلقها، فتبقى المرأة أو تعود المرأة مطلقة من زوج آخر للمرة الثانية، فيستردها الزوج الأول ليس بسلطان، إنما يتقدم إليها كرجل عادي كأي خاطب، تقول له نعم مرحبا بك، أو تقول له لا لا أريدك، جربتك مرة وأنت لا تصلح رجلا، لا تصلح زوجا، أو ترده بلفظ آخر، لا تريده، لا الحق في هذا. إنما ما يفعله الناس أن يحللها كما يزعم ويستردها، هي في يده يديرها هنا وهنا ثم يأخذها، هذه كأنها أمة ملك يمينه يفعل فيها ما يشاء، وهذا لا يجوز. إنما رده لها بعد الطلقة الثالثة وبعد زواجها وتطليقها من رجل آخر، إنما يكون بإرادتها برأيها باختيارها، وليس لأبيها أن يجبرها على ذلك. هذا نظام حدد الله تعالى لهذا الطلاق عدة معدودة محددة. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه أنواع النساء، بقيت واحدة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. المرأة إذ توفي زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام. أما المطلقة فإما أن تكون حاملا فعدتها وضع الحمل، وإما أن تكون خالية أي غير حامل، وتكون صغيرة لم تأتها الحيضة، وهذا يدل على أن الزواج بالصغيرة جائز، كما تزوجت عائشة رضي الله عنها صغيرة في السن، إن كانت صغيرة لا تحيض، أو كبيرة إن قطع حيضها فعدتها ثلاثة أشهر، لأن الحيضة عادة تأتي في الشهر مرة، وإن كانت لا تزال تأتيها دورتها الدموية الشهرية فهذه عدتها بالحيض ثلاث حيضات. تبدأ بأول حيضة بعد أول شهر لم يقع فيه جماع، فإن طلقها في حيض لا تعد من هذه الحيضة، إنما تعد من الحيضة التي بعدها بعد الطهر الذي بينهما. هكذا نظام، كل واحدة لها نظام في عدتها، والعدة هذه فترة سماح للرجل الذي أخطأ وطلق زوجته، سماح ليعيد زوجته إلى نفسه بكلمة بحركة. الله تعالى يريد لك أن ترجع إليها.
فمنعها من الخروج من البيت، ومنع أحدا أن يخرجها من البيت، رغم أن زوجها قال لها بطريق العبارة: يا فلانة أنت طالق. الله تعالى يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. مسألة خلاف بين الزوجين، خلاف عادي، وطلقها زوجها فلا تخرج من البيت بنفسها، ولا يخرجها زوجها، ولا يخرجها أبوها، إنما هي في بيتها قائمة. لماذا؟ بيت أبيها أولى بها، طالما طلقها زوجها. لا، هذا بيتها، وبيت أبيها ليس بيتها. لماذا تبقى هنا؟ ختام الآية في غاية اللطف. الله تعالى يقول: لا تدري، أنت لا تعلم شيئا، وأنا لا أعلم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. بقاؤها في بيتها مع زوجها يحجم المشكلة، يقرب المسافات، يقوي صفحة الخلاف. ربما خرج وعاد فنظر إليها فأعجبته، فلو أمسك بيدها فقط على سبيل الاستمتاع صارت زوجة وعادت إليه. لو نسي وقال لها: يا زوجتي ناولني كوب الماء، صارت زوجته، رجعت إليه، تعتبر رجعة. لا يتوقف الأمر على موافقتها أو مخالفتها، ترجع تلقائيا. ولا يحتاج الموضوع هنا إلى ولي أمر ولا مأذون ولا شيء، مجرد أن يقول لها ما يقال للزوجة، أو يفعل معها، أو يفعل معها ما يفعل مع الزوجة، تعود إليه تلقائيا. فإذا مضت هذه المدة لا سماح للرجل بعد ذلك. يريد الزوجة، خذها، ولكن بحقها. ما حقها؟ أن تخطئها كأي رجل، فلو ذهب إليها ليردها لها أن تقول نعم ولها أن تقول لا، ويذهب إليها غيره من الرجال فتقوله نعم مرحبا أقبلك زوجا بعد زوج الأول. يا لحسرة قلب الرجل الذي فرط في الميثاق الغليظ، فإذا بزوجته تنقضي عدتها بعد طلاقها وتذهب إلى رجل آخر فيغتاظ هو، وقد دفع إليها مهرا ومؤخرا وقائمة وغير ذلك. يا لحسرته، يا لندامته على هذا. عقوبة للرجل، وهي قبضت حقها، حقها لا فضلا من زوجها، وذهبت إلى زوج آخر غير الزوج الأول. حدد الله لهذا الطلاق حدا قاطعا نهائيا، وهو البينونة، بمعنى أن السبيلة تنقطع، تنفصل عن زوجها، لا تبقى معلقة على اسمه هكذا كالأمة لا تملك من أمر نفسها شيئا. لا، بل هناك بينونة صغرى كما قلت الآن في الطلقة الأولى والثانية. إن مضت وانتهت عدة المرأة ولم يردها زوجها، عند ذلك تنفصل عنه انفصالا مؤقتا، يحق له أن يردها، ولكن بعقد ومهر وخطبة جديدة تماما كأنه يتزوجها لأول مرة. ولو رجعت إليه عقوبة له، لو رجعت إليه هذا العقد الجديد لا يعطيه ثلاث طلقات أخريات، بل يبني على ما كان أولا. فإن كان قد طلقها طلقة بقيت له طلقتان، إن كان قد طلقها قبل ذلك طلقتين بقيت له بالعقد الجديد طلقة واحدة. الأمر محكوم، فلا بد أن يلتفت الرجال إلى ذلك، الأمر خطير. فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد. هذه السنة بينونة كبرى، لأنها ربما تحرم عليه إلى طول الأبد. لا تحل له لأنها تزوجت بعده وعاشت مع زوجها الثاني، أو أنها بانت منه وطلقت منه ولم ترد الرجعة مرة أخرى. عبث الناس بكل هذا، والعرف القائم بين الناس ضيع كل هذا. والله تعالى جعل العدة بالأشهر القمرية التي نسميها العربية أو الهجرية، والناس المفكرون كما يسمون بهذا، والمخترعون لم يخترعوا شيئا
نافعا لما راحوا يعبثون في ثوابت شرعية أرادوا يوما من الأيام استجابة لفلان أو علان أو شخص أو غرض أن يجعلوا عدة المرأة بالشهور الميلادية. كيف هذا؟ لا يجوز، لا يصلح، لا يصلح، فإن الشهر الميلادي تختلف أيامه وعدد أيامه عن الشهر العربي. الشهر العربي هو الذي اعتمده الله في هذه الشريعة، فجعله وجعل فيه مواقيت العدة، وجعل فيه مواقيت الصيام، وجعل فيه مواقيت الحج. مواقيت العبادة مرتبطة بالأشهر القمرية التي هي العربية أو الهجرية، وليست مرتبطة بالأشهر الميلادية، وهذا من عبث الناس وتحريفهم لكلام الله. نسأل الله تعالى أن يصلحنا في هذا الأمر، وأن يمكن لنا من أنفسنا حتى نستفيد بحقوقنا الشرعية وتكليفاتنا الدينية على المنهج الذي يرضي ربنا عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، هذه نصيحتي لنفسي وإخواني من الرجال الأزواج، وللشباب كذلك الذين لم يتزوجوا أو لما يتزوجوا بعد، ونسأل الله أن ييسر لهم أمر زواجهم، وللأطفال الذين يحلو لهم أن يقلدوا الآباء العابثين اللاعبين فيحلف الطفل بالصلاة وهو لا يدري ما معنى الصلاة. وهذا أردت أن أشير به إلى واقع الأمر فينا، واقع خطير. الأطفال يحلفون بالصلاة، الشباب قبل الزواج يحلفون بالصلاة، إذن هو لا يدري ماذا يقول. من يفرق؟ يطلق من؟ لا زوجة له أصلا. والطفل ما معنى الصلاة؟ لماذا لم نعلمه أن يحلف بشيء له قيمة؟ لماذا لم نعلمه نظام الحلف شرعا؟ لماذا لم نعلمه أن هذه الكلمة حق لمن يتزوج، وحق مدخر لوقت معين بنظام معين بعدد مخصوص بكيفية مخصوصة حددها الله بقوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. ينبغي أن نحرص على هذا، وأن نعلم أولادنا وأطفالنا هذه المعلومات، وأن لا نتركهم يتلاعبون بمثل هذه الألفاظ. فمن أخذها على لسانه وهو طفل، تعود عليها وهو شاب، فلا يملكها وهو زوج. فربما لو رغب في كوب ماء معين فجاءت له زوجه بالماء في كوب آخر، قال لها: أنت طالق. وبحكم موقعي في الدعوة أسمع هرجا كثيرا من هذا النوع، بل ربما سمعتم معي في بعض الأسئلة يوما أن زوجا وزوجة في حالة رضا وفي وقت سعادة، تسأله زوجته لأنها لا تعلم ما هذا الطلاق الذي يتكلم عنه الناس، قال لها أن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق مثلا يعني، فتطلق منه. تقع طلق، قالت: ألا نجرب؟ فقال: أنت طالق. ضحك ومضت، وقعت الطلقة وهم لا يشعرون. لو كانت طلقة حسية لأوجعت، لو كانت خذفة بحصاة لآلمت، ولكن لأنها شيء معنوي لا يحس الناس بهذا، وقد فقد الإحساس إلى حد كبير ولا يشعر الناس بهذا. ربما رأى الرجل ولده يحلف بالطلاق فيضحك له وينشرح لذلك، لأن ولده صار رجلا ما شاء الله يقول طلاق وطلاق. يا أخي، اعلم أن مخالفة شرع الله حرام، واعلم أن كلمة حرام هذه يترك لها بذلك كما نعبر في كلامنا، وكما فعل سلفنا رضي الله عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فكنا نترك 9 أعشار الحلال خوفا من الوقوع في شيء من الحرام. يقسمون الحلال المباح إلى 10 مناطق، تمثيل وتشبيه ليس بالمقياس الحسي المادي وإنما تمثيلا، له أن يأكل كذا وكذا وكذا، لا يكفي هذا فقط. لماذا لا تأكل الشيء الذي هناك وهو مباح؟ أخشى أن تمتد يدي إلى الحرام الذي بجواره، أخشى أن تزل قدمي فأسقط في الحرام، هكذا كان يترك بينه وبين الحرام بلادا وأبحرا ومسافات بعيدة خشية أن يقع في شيء من الحرام. فاعلم أن ظلمك لزوجتك في هذه المسألة حرام، من الأمور المحرمة التي زادها الناس على ما شرع الله ما يعرف في الشرع بالإيلاء. الإيلاء من آلة إذا حلف على الامتناع من شيء، وذلك يفعله الناس اليوم وقديما. يقول رجل لزوجته والله لا أعاشرك أبدا، يحلف أنه لا يعطيها حقها الشرعي ويحلف على ذلك بالله. هذا في الشرع اسمه إيلاء، حلف على الامتناع من شيء، والله لا أفعل كذا. الشرع تفضل له أن تضارب، ارجع الآن وكفر عن يمينك. قال أنا زوج وهذا حقي، حقك 4 أشهر وهي أقصى مدة تتحملها المرأة في بعدها عن زوجها وحرمانها من حقها. بعد 4 أشهر إما أن ترجع قبل انتهائها وإما أن تكتب عليك تطليقة. أرأيت أختي المسلمة، أرأيت أخي الكريم، لتعرف نساءك كيف أن الله رفع رأس المرأة وحقق لها حقها حتى من زوجها الذي يحبها وهو نصف حياتها. 4 أشهر فقط هذا حقك، لأن هذه أقصى مدة تتحملها المرأة ذات الإحساس والشعور، وبعد ذلك إما أن ترجع وتكفر عن يمينك وتعود بالحق إلى صاحبته، وإما أن تحسب عليك في الشرع تطليقة ويضمنها القاضي. القاضي يحسبها تطليقة على الزوج. أترك الناس أكثر من هذا، فيقول لزوجته أنت محرمة علي كأمي وأختي أو كظهر أمي وأختي أو كظهر أبي أو كظهر عمتي أو كظهر خالتي، أي واحد من المحارم. هذا اسمه ظهار، اسمه ظهار، كلمة في غاية الخطورة، كانت تحرم الزوجة نهائيا على زوجته، على زوجها، تحرم بها المرأة على زوجها طول العمر، ويفرق بينهما من ساعة ما يقول هذا. ثم حدثت مشكلة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وقع في هذه الكلمة رجل كبير في السن مع زوجته العجوز التي انطلقت ضاعت لا يتزوجها أحد بعد ذلك، وأولادهما بينهما إن انضموا إلى أبيهم جاءوا، فهو شيخ كبير لا يقوى على العمل، إن انضموا إلى أبيهم ضاعوا فهو لا يقوى على تربيتهم، وإن انضموا إلى أمهم جاءوا فهي لا تقوى على إطعامهم. فاشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وجادلته فيه ليجد لها حلا يحلها لزوجها، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه شيئا من هذا، فقال حرمت عليه، أنت حرام عليك، حرام عليك. فما ولدت إلا باب الرحمن، اتجهت إليه واشتكت إلى الله زوجها وأمرها وعذرها، فأنزل الله تخفيفا عليها وعلينا بكرامتها. واقرأ ذلك في صدر سورة سميت بوقتها سورة المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إلى آخر الآية. فجعل الله لهذا الأمر كفارة. أتدري ما كفارتها أخي المسلم؟ كلمة قالها الرجل في ثانية، في أقل من غمضة عين، ما تكلف فيها جهدا ولا وقتا ولا مالا. إن أراد أن يعيد زوجته تحرم عليه تماما، يحرم عليه أن يمسها، ك كأنها كهرباء لا يمسها، مجرد المس حرام. تريد زوجتي، تريد أن تعود؟ نعم، ما أقل الرجل حين يعود فيما قال. هذه صفة لا يحبها الرجال بأنفسهم. اليوم يقول طالق وغدا يبحث وراء الشيوخ. لماذا؟ لا داعي لهذه الكلمة التي توصفك هذا الموقف. اليوم يقول حرام وغدا يريد الحلال، لا يجوز. تقف موقفا نادما متحسرا. الحل في ذلك أن تعتق رقبة عبدا من العبيد أو أمة من الإماء، تعتقه في سبيل الله. لا نجد إلا رقابنا نحن، فليس في أيامنا عبيد ولا إماء. من لم يجد هذا عليه بالخطوة الثانية، ألا وهي صيام شهرين متتابعين. رحماك يا ربنا، البعض والكثير لا يطيق صيام رمضان إلا بالقوة، إلا بالجهد الكبير. شهران متتابعان صيام، نعم تصوم شهرين متتابعين. ولو أفطرت في الثامن والخمسين أو في السابع والخمسين وبقيت لك بقية، عد من جديد شهرين متتابعين، لأنك دخلت في منطقة محرمة، حرمت ما أحل الله لك. فأردت زوجتك بأي الطريق الذي شرعه الله لك، الله شرع لك الطلاق، لا فيه صيام ولا شيء. أنت قلت أنت محرمة علي كأمي وأخت، كيف هذا؟ هذه عقوبتك. من عجز عن الصيام فعلا، الأمر مشروط بالعجز عن الصيام، فعليه أن يطعم. هذه سهلة الحمد لله، تنتظر 60 مسكينا. 60، أنا لا أعرف مسكينا واحدا. كم أضع في المسجد؟ لا، اللهم أمرك أن تضع في المسجد، أمرك أن تضع في أفواه وبطون المساكين طعاما من طعامك الذي تأكله، قليلا كان أو كثيرا، أو كثيرا قليلا كان أم كثيرا، عظيما كان أم لا نقول حقيرا، فنعم الله كلها عظيمة. تطعم المساكين 60 مسكينا. أسرف الناس، أسرف الناس في هذا وضيعوا حدود الله تبارك وتعالى. والله يقول في أثناء آيات الطلاق: وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ظلم تعدي الحدود الله. أن قلت لزوجتي كما، نعم هذه حدود الله لا حدود زوجتك، ما حدود الله تبارك وتعالى. فحين يقال لك حرام عليك في زوجتك، قل أعوذ بالله من الحرام، زوجتي في عيني وفي قلبي. كما يقال لك حرام عليك في جارك، حرام عليك في ولدك، حرام عليك في صاحبك، حرام عليك في مالك، فقل سمعا وطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا شأن المؤمنين. فاعلم أن هذه الأمور التي ذكرتها اختصارا وهي موسعة في كتب الفقه، وأرجو من الشباب الذين يتزوجون أن يأخذوا فكرة عنها قبل أن يتزوجوا، ألا يقع في أمر وهو لا يدري، ثم يجد العقوبة المشددة على نفسه بعد ذلك. كما عرفت كيف تعاشر زوجتك، وسألت عن زوجتك، واخترت زوجك، وسألت كيف تفعل بالقائمة، وكيف تفعل بالعكس، ومن أين تستريح، والشقة، وكذا، كل شيء سألت عنه، إلا كيف تعيش بالحق مع هذه الزوجة؟ ما معنى أن تتعاقد على الكتاب والسنة؟ ماذا يقصد بهذا؟ حاول أن تعرف هذا من قراءة بعض الكتب، من سؤال بعض الشيوخ، من سماع بعض الأشرطة، تعرف على شيء من هذه المعلومات. ومن تزوج دون علم فليرجع ويقرأ، لا حرج، الوقت لا يزال بين يديك، فاقرأ وتعلم. لأن كلمة حرام في هذا المقام كما تبين إنما هو تعدي لحدود الله. من تعدى هذا الحرام فقد تعدى حدود الله، ومن تعدى حدود الله صار من الظالمين. ولا يأتي أمر الظلم وعاقبة الظلم إلا على نفسه، هو الذي يضر بذلك ضررا بالغا. فلنعظم شعائر الله، ولنتقي الله ربنا في أزواجنا. وبهذا الحديث اليوم ربما ترفع بعض النساء عزيزتها على الرجال. أرأيت ماذا قال الشيخ؟ انتظري أختي المسلمة فعليك حق واجب، نلتقي معه في موعد قادم إن شاء الله. فهكذا الدنيا تكليف في مقابل التكليف. شرف الله الرجل فقال وللرجال عليهن درجة، لكن في مقابل هذه الدرجة التشريفية تكليف كما رأينا فيه شدة وفيه قوة وفيه إحكام ينبغي أن نلتزم به كأزواج وكرجال. وللمرأة كذلك حديث ونصيحة، نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا هادي قلوب العباد اهدنا لأزواجنا واهد أزواجنا لنا وأقر أعيننا بذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا رحمة على رعايانا، اللهم اجعلنا رحمة على رعايانا، واجعل رعايانا طائعين لنا في طاعتك. اللهم اجعل رعايانا طائعين لنا في طاعتك، واجعل منا ومنهم يا ربنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وأحسن بفضلك خلاصنا وختامنا حتى نلقاك وأنت راض عنا غير ربان. يا ربنا يا عظيم يا كريم يا ذا المن والإكرام، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا قوي يا عزيز يا عزيز يا حكيم، خلصنا من أعدائنا، خلصنا من أعدائنا، وحرر رقابنا من أيديهم يا ربنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ارفع رايتهم، ثبت ضربتهم، وحد صفهم، واجمع كلمتهم، وكن لهم يا ربنا حيث تخلى عنهم الخلق، فكن لهم يا ربنا وقد تخلى الجميع عنهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم بصلحائهم، اللهم انصرهم بضعفائهم، اللهم انصرهم بجراحهم، اللهم انصرهم بقلتهم، اللهم انصرهم بقلتهم، اللهم انصرهم على كل عدو خالف دينك. اللهم حرر المسجد الاقصى، اللهم حرر المسجد الاقصى، وافتحه لنا يا ربنا حتى نصلي فيه صلاه قبل الممات. اللهم اتعنا به وبالحرمين الشريفين يا رب العالمين، وبكل بيت لك في الارض اجعل لنا في الصلاه فيه نصيبا. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها، وخير اعمالنا اواخرها، واوسع ارزاقنا عند كبر سننا، وخير ايامنا يوم نلقاك يا ارحم الراحمين. وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، واقم الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم
وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم